أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصل الكلام إلى الفرع السادس عشر من فروع العلم الإجمالي، وهذا الفرع فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم المكلف قبل أن يدخل في الركوع بأنه إما ترك القراءة من هذه الركعة أو ترك السجدتين من الركعة السابقة، فما هي وظيفته في مثل هذا الفرض؟ وهنا في هذه الصورة عدة مطالب. المطلب الأول في جريان قاعدة التجاوز في السجدتين، دون القراءة، وذلك يعتمد على عدة وجوه. الوجه الأول: هل أن المقتضي لقاعدة التجاوز في القراءة موجود أم لا؟ أي هل تحقق التجاوز لمحل القراءة أم لم يتحقق؟ فإنه لا إشكال في أن قاعدة التجاوز تجري في السجدتين، إذ المفروض أن المكلف قد قام إلى الركعة الثانية، وبما أنه قام إلى الركعة الثانية فقد دخل فيما يحقق التجاوز بالنسبة إلى السجدتين، فالشك في السجدتين بعد القيام شك بعد تجاوز المحال، فهو مجرى لقاعدة التجاوز. وإنما الكلام في القراءة، هل أن القراءة مجرى لقاعدة التجاوز، بمعنى أن المقتضي لجريان قاعدة التجاوز متحقق في القراءة أم لا؟ تارة يشك المكلف في قراءة الفاتحة وقد تلبس بالسورة التي بعد الفاتحة، فهنا لا إشكال في تحقق المقتضي لقاعدة التجاوز في الفاتحة، حيث إن المكلف تجاوز المحل الشرعي للفاتحة بالدخول في السورة، وهذا أمر واضح. وتارة يشك المكلف في أصل القراءة بفاتحتها وسورتها، ولم يكن بعد قد تلبس بالقنوت ولم يركع، فهنا لا إشكال في أن المقتضي لقاعدة التجاوز لم يتحقق بالنسبة إلى القراءة، إذ ما زال في المحل الشرعي للقراءة حيث لم يقنت ولم يركع. وتارة يشك في القراءة وقد تلبس بالقنوت، فهنا يقع البحث أن الدخول في القنوت هل هو محقق للمقتضي لقاعدة التجاوز بالنسبة للقراءة أم لا؟ لأجل ذلك هنا وجوه لمنع جريان قاعدة التجاوز في القراءة لمن تلبس بالقنوت. الوجه الأول أن المقتضي مفقود بالتلبس بالأمر المستحب، فالقنوت مستحب من مستحبات الصلاة، والتلبس به ليس محققا لمقتضي قاعدة التجاوز إذا شك المكلف فيما قبله كما هو محل الكلام. حيث يشك المكلف في القراءة وهو متلبس بالقنوت. وبيان ذلك بذكر أمرين. الأمر الأول، قد يقال إن المسألة تبتني على أن المستحب جزء من الصلاة أو ليس بجزء، فإن قلنا بأن المستحب كالقنوت ليس جزءا من أجزاء الصلاة كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره بلحاظ أنه لا يعقل الجامع بين الجزئية والاستحباب، فالمستحب ما يجوز تركه اختياراً، والجزء ما لا يجوز تركه اختياراً، فكيف يجمع بين الجزئية والاستحباب بأن يقال القنوت جزء من الصلاة ومع ذلك يجوز تركه لكونه مستحباً؟ فبما أن القنوت ليس جزءاً، إذن التلبس بالقنوت لا يكون محققاً للتجاوز، لأن التجاوز هو عبارة عن تجاوز المحل الشرعي للجزء بالدخول في جزء آخر، والقنوت ليس بجزئين. وإن قلنا بأن القنوت جزء وإن كان مستحبا، لأنه وإن لم يكن دخيلا في قوام الصلاة المأمور بها بالأمر الإلزامي فهو دخيل في كمال الصلاة، وبما أنه دخيل في كمال الصلاة فهو جزء من أجزاء الصلاة، وإن لم يكن جزءا واجبا. فعلى هذا الأساس إذا شك المكلف فيما قبل القنوت وهو في القنوت فقد تحقق التجاوز، لأنه دخل في جزء آخر وإن كان هذا الجزء مستحبان. فالمسألة وهي جريان قاعدة التجاوز وعدم جريانها يبتني على أن القنوت جزء من الصلاة أو ليس بجزئين. ولكن الصحيح منع ذلك، فليست المسألة دائرة مدار الجزئية كي نبحث أن القنوت جزء أم ليس بجزء. فصحيح زرارة الوارد في قاعدة التجاوز أجرى القاعدة في الأذان لمن شك فيه وهو في الإقامة. قلت له: رجل شك في الأذان وهو في الإقامة أو وقد أقام؟ قال: يمضي. قلت: شك في الإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي. فقد جرت قاعدة التجاوز في المستحبات مع أنهما ليسا جزءا من الصلاة بل هما من مقدماتها، مما يعني أن المناط في قاعدة التجاوز لا ربط له بكون ما دخل فيه جزءا من الصلاة أو ليس بجزء، بل مناط جريان القاعدة شيء آخر، وهذا ما نريد بيانه في الأمر الثاني. الأمر الثاني: ما هو المناط في جريان قاعدة التجاوز كي يقال هل تجري القاعدة في المقام وهو من شك في القراءة وقد تلبس بالقنوت أم لا؟ وأهم المباني في المقام ثلاثة نذكرها ونرتب الأثر عليها. المبنى الأول: ما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن مناط جريان قاعدة التجاوز تجاوز المحل الشرعي للمشكوك وتجاوز المحل الشرعي للمشكوك بأن يدخل فيما يكون لحوقه شرطا في صحة السابق، كما لو شك في الركوع وهو في السجود فهنا تجري قاعدة التجاوز. لماذا؟
لأن لحوق السجود شرط في صحة الركوع، إذ لو لم يلحق الركوع بالسجود لم يقع الركوع صحيحاً. فالمحقق للمحل الشرعي هو أن يدخل المكلف في اللاحق الذي يكون لحوقه شرطاً في صحة السابق. ولذلك جرت القاعدة في الأذان لمن دخل في الإقامة مع أنهما ليس من الأجزاء، لأن لحوق الإقامة شرط في صحة الأذان. فمن أذن ولم يقم أذانه باطل، بل لا بد من لحوق الإقامة وإلا لم يصح الأذان، أذان الصلاة. فالسر في جريان قاعدة التجاوز، تجاوز المحل الشرعي، وذلك بالدخول فيما يكون لحوقه شرطاً في صحة السابق. وبناءً على ذلك لا تجري قاعدة التجاوز إذا شك المكلف في القراءة وهو في القنوت، لأن لحوق القنوت ليس شرطاً في صحة القراءة. فسواء قنت المكلف أو لم يقنت قراءته صحيحة. فحيث لا يكون التلبس بالقنوت شرطاً في صحة القراءة فالدخول فيه ليس محققاً للتجاوز. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أن يقال إن المحقق لمناط قاعدة التجاوز هو أن يتلبس المكلف بما أمر به الشارع مرتباً على المشكوك، سواء كان مستحباً واجباً شرطاً في صحة السابق ليس شرطاً، هذا لا دخل له في قاعدة التجاوز. فإن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أي متى دخلت في شيء أمر به الشارع مرتباً على ما سبقه فقد دخلت في غيره وتحقق مناط قاعدة التجاوز، سواء كان ما أمر به جزءاً واجباً كما إذا دخل في الركوع وشك في القراءة، أو كان مستحباً كما إذا دخل في القنوت وشك في القراءة، وسواء دخل فيما هو من الصلاة أم ليس من الصلاة كما إذا دخل في التعقيب وشك في التسليم، فإن كل ذلك مما أمر به الشارع مرتباً فالدخول فيه محقق لقاعدة التجاوز. وهو مبنى بعض الأجلة في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز، وبناء عليه تجري قاعدة التجاوز لمن شك في القراءة وهو في القنوت، حيث إن القنوت مما أمر به الشارع مرتبا على القراءة، وإن لم يكن شرطا في صحة القراءة. المبنى الثالث، ما بنى عليه السيد الأستاذ مد ظله من أن مناط قاعدة التجاوز أن يدخل فيما لا ينبغي له الدخول فيه حال العمد والالتفات إلا بعد الفراغ عما قبله، سواء كان جزءا أو حتى مقدمة الجزء، ملازم جزء. مثلا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود، ما يحتاج يسجد، فبمجرد أن يهوي إلى السجود ويشك في الركوع تجري القاعدة، فإنه وإن لم يدخل في جزء لاحق وإنما دخل في مقدمته، إلا أنه دخل فيما لا ينبغي له الدخول فيه حال الالتفات إلا بعد الفراغ عن الركوع، أو مثلا تلبس بالتعقيب وهو بعد لم يسلم، أيضا يتحقق مناط قاعدة التجاوز. ولذلك تجري قاعدة التجاوز في من شك في الطواف وهو شارع وذاهب إلى المسعى، إذ يكفي في جريانها أن يدخل فيما لا ينبغي الدخول فيه حال الالتفات إلا بعد الفراغ عما سبق. وبناء على هذا المبنى تجري قاعدة التجاوز في القراءة لمن شك فيها وهو في القنوت. إذن جريان قاعدة التجاوز في المقام يختلف باختلاف المباني في مناط القاعدة. هذا هو الوجه الأول، وهو هل أن هناك مقتضي لجريان قاعدة التجاوز إذا تلبس المكلف بالمستحب كالقنوت أم لا؟ الوجه الثاني أن يقال على فرض أن المقتضي العام موجود، لكن في المقام المقتضي غير موجود، فإن المكلف يعلم إجمالاً أنه إما ترك السجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة من هذه الركعة، فعلى أي حال سواء ترك السجدتين أو ترك القراءة القنوت لغوٌ، لأنه ما دام أحد الأجزاء قبله لم يأتي به قطعان فهو شنو؟ لم يقع في محله، فهو لغو على كل حال. وبما أن القنوت لغو على كل حال لا يكون الدخول فيه محققا للتجاوز. فلو قلنا بشكل عام إن الدخول في المستحب محقق للتجاوز، لكننا لا نقول به في المقام للعلم بلغوية القنوت، حيث إن المكلف يعلم أنه ترك أحد جزئين قبله، إما السجدتين وإما القراءة. الوجه الثالث، على فرض أنه لا يعلم بلغوية القنوت، مع ذلك لا تجري قاعدة التجاوز في القراءة، وذلك لانتفاء الموضوع وبيانه أن المكلف يعلم بأن القراءة لم تقع امتثالا لأمرها. فهناك علم تفصيلي أن القراءة لم تقع امتثالا، إما لأن المكلف لم يأتي بها، أو إذا كان قد أتى بها فقد أتى بها في غير محلها لأنه ترك السجدتين قبلها. فالقراءة على أي حال مقطوع عدم امتثال أمرها، إما لأنه ما أتى بها من الأساس، أو إن كان قد أتى بها فقد ترك السجدتين قبلها، وإذا ترك السجدتين قبلها فقط عن هذه القراءة لم تقع امتثالا للأمر الضمني بها. فمع العلم التفصيلي بأن القراءة لم يمتثل أمرها، فكيف تجري فيها قاعدة التجاوز؟ فالنتيجة أن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام في القراءة، فتجري في السجدتين بلا معارض، حيث إن المكلف تجاوز السجدتين بالدخول في القيام الذي بعدها، وحيث تجاوز المحل الشرعي للسجدتين بالدخول في القيام الذي فحيث تجاوز المحل الشرعي للسجدتين بالدخول في المحل بالدخول في القيام تجري قاعدة التجاوز في السجدتين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، على فرض أن القاعدة أي قاعدة التجاوز متعارضة، فإن المكلف يعلم إجمالا إما تجاوز السجدتين فتجري فيها القاعدة، أو تجاوز القراءة فتجري فيها القاعدة، فعلى فرض أن قاعدة التجاوز متعارضة، فإذا سقطت قاعدة التجاوز بالمعارضة وصلت النوبة للاستصحاب، أي استصحاب عدمهما، عدم السجدتين وعدم القراءة. ومقتضى استصحاب عدمهما تداركهما، فإذا تداركهما دخل في مشكلة جديدة، وهي أنه بمجرد أن يتداركهما يتولد له علم إجمالي جديد بأنه إما الصلاة باطلة لزيادة السجدتين، أو يجب عليه سجود السهو للقيام الزائد، فإنه في الواقع في علم الله إن كان قد أتى بالسجدتين سابقين فالسجدتان المتداركتان زيادة، وزيادة السجدتين مبطل. وإن كان في علم الله لم يأتي بالسجدتين فالقيام الذي صدر منه وقع في غير محله، والقيام في غير محله موجب لسجود السهو. فهو يعلم متى تدارك أنه إما يجب إعادة هذه الصلاة لزيادة السجدتين، أو يجب عليه سجود السهو للقيام الزائد. واستصحاب عدم زيادة السجدتين معارض باستصحاب عدم زيادة القيام. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين إعادة الصلاة والإتيان بسجدتي السهو. فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم منحل؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وأنفاسكم إن شاء الله. اليوم ما جاب ولا